بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل أيها الإخوة والأخوات معا ما ييسر الله جل وعلا من قراءة هذا الفصل المبارك النافع، الفصل 20 في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار، من خلال كتاب العلامة بن سعدي الرياض الناظرة. وقفنا أيها الإخوة عند شروع المؤلف في بيان بعض الأمثلة لما قرره وأصله من أن الدين يسر وأنه سهل وسمح، ولا حرج ولا مشقة فيما أمر به ولا فيما نهى عنه. تفضل زكريا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: ولما ذكر شرائع الطهارة من الأحداث والأخباث والتيمم والماء بيّن حكمته، وأنها خير ورحمة عاجلة وآجلة لا مشقة فيها، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فعلى العباد شكر الله على ما شرعه لهم من الشرائع الظاهرة والباطنة التي يحصل بها لهم مقصودان عظيمان: التطهر من الذنوب والسيئات، وتمام نعمته بالثواب والأجر والخير والدرجات.
حسنت. هذا مثال أيها الإخوة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مثال من أمثلة كتاب الطهارة، فيه بيان يسر الدين وسهولته، وفيه تنبيه أيضا على فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده. الطهارة من النجاسة، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من الحدث الأكبر، الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة، هذه الطهارة فيها نقاء، فيها نقاء حسي، وفيها أيضا نقاء معنوي كما سيأتي في كلام المؤلف. ما هي المشقة التي تلحق المكلف بقيام بهذه الطهارة؟ في مشقة؟ وعلي؟ لا شيء أبدا، لا مشقة في القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به من هذا العمل، بل فيما أمر الله جل وعلا به هنا في هذه الآية أتم مراعاة لحال المكلف، فيه مراعاة عظيمة لحاله ولما يمر به ويقوم به. وهذا يفيدنا أيها الإخوة فائدة عظيمة هامة، وهي أن الله تبارك وتعالى ما أمرنا إلا بما هو سهل علينا وعلى النفوس، وما أمرنا إلا بشيء بإمكاننا أن نقوم به، إذ لو كانت هذه العبادة أو غيرها من العبادات شاقة على النفوس وخارجة عن قدرتنا لما كلفنا الله جل وعلا بها أبدا، فمن رحمة الله بنا أن كلفنا بمثل هذه العبادات العظيمة. فكم في الطهارة من الأحداث بنوعيها الأكبر والأصغر من خير يكسبه الإنسان، وكم في نقاوته من النجاسة من خير يعود عليه؟ لا شك أيها الإخوة، لا يدرك هذا إلا من فقه هذه الأحكام وعمل بها. لهذا ما يدلنا على شرف وفضل وأثر هذه الأحكام أيها الإخوة أنها كانت سبباً لدخول كثير من الناس الإسلام، وكم في ذلك من الحوادث والمواقف. يقول الشيخ: فعلى العباد شكر الله تعالى على ما شرعه لهم من الشرائع الظاهرة والباطنة التي يحصل بها لهم مقصودان عظيمان: التطهر من الذنوب والسيئات، هذا في قوله جل وعلا: ولكن يريد ليطهركم في ختام الآية. والمقصود الثاني تمام نعمته بالثواب والأجر والخير والدرجات، وهذا في قوله: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فلا شك أن بهذين المقصودين العظيمين ينال المرء خيرا وفيرا من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: ليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، أي ليس المقصود من الشرائع هو تكليف العباد والإشقاق عليهم أساسا، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها، هي من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الآية أيها الإخوة فيها كثير من الفوائد والأحكام والمسائل التي لا غنى لمسلم عنها، فيها أكثر من 50 حكم. هذه الآية آية المائدة الآية السادسة فيها أكثر من 50 حكم شرعي، ومن أراد الوقوف فليرجع إلى تفسير السعدي نفسه، وليرجع أيضا إلى تفسير تلميذه في تفسير سورة المائدة وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الشيخ السعدي من جملة الفوائد في الفائدة 48، يقول: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. قال: وهذا هو 49، يعني الفائدة 49، أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب كمل.
وكم ذكر الله من الآيات التي شرح فيها ما في شريعته وأوامره من الخير والبركة والثواب العاجل والآجل، وما فيها من دفع البلايا والشرور والمكاره الحاضرة والمستقبلة، وكل هذا أعظم عون منه لعباده على التزام شريعته والانقياد الكامل لها بطمأنينة وفرح وسرور.
هذا سبب آخر أعان الله جل وعلا به عباده على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، سيأتي تفصيله عند المؤلف قريبا إن شاء الله تعالى. نعم.
وكلما كانت معرفة العبد أكمل وإيمانه أتم ظهر له من بركة هذه الشريعة وخيرها ما يوجب له أن يعلم أنها أكمل منه وأفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأنها أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ويغتبط به المغتبطون.
في هذه الجملة أيها الإخوة سببان عظيمان مرتبط أو مرتبطان ببعضهما في هذا الموضوع. سببان نستفيدهما من كلام الشيخ رحمة الله عليه يستعين بهما العبد على القيام بعبودية الله جل وعلا. السبب الأول الذي أشار إليه الشيخ العلم، العلم وسعة المعرفة بالعقيدة الإسلامية والأخلاق والآداب الشرعية والعبادات العملية من حيث الفضائل ومن حيث الأحكام، من حيث فضل هذه العبادة وما يترتب عليها من الأجر والثواب، ومن حيث الحكم بهذه العبادة وكيف تؤدى ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. هذا الأمر الأول، سعة العلم والمعرفة بهذه الأمور. لهذا قال وكلما كانت معرفة العبد أكمل وإيمانه أتم ظهر له من بركة هذه الشريعة وخيرها ما يوجب له أن يعلم أنها أكمل منة وأفضل نعمة أنعم الله بها على العباد. وهذا هو السبب الثاني. السبب الثاني هو الثمرة في الحقيقة للسبب الأول وهو العلم. ما هو السبب الثاني المعين على عبادة الله والقيام بطاعته؟ استشعار فضل الله ومنته بهذه الشريعة، استشعار فضل الله جل وعلا ومنته علينا بهذه الشريعة التي أكرمنا الله جل وعلا بها. قال الشيخ ابن سعد في تفسيره عند قوله تعالى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، قال الشيخ فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. ولا شك أيها الإخوة أن كلا الأمرين سعة العلم والمعرفة بما أمر الله جل وعلا به من العقائد والأحكام واستشعار منة الله جل وعلا علينا بهذه الشريعة، لا شك أن كلا الأمرين يقودان إلى الإقبال على الله عز وجل ويساعدان على ماذا؟ على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ولهذا قال المؤلف كلما كانت معرفة العبد أكمل وإيمانه أتم ظهر له من بركة الشريعة وخيرها ما يوجب له أن يعلم أنها أكمل منة وأفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأنها أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون. نعم.
ومما يعين على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ما رتب على ذلك من الثواب واندفاع العقاب العاجل والآجل الديني والدنيوي والأخروي.
هذا الذي ذكرت قبل قليل أنه سبب آخر من أسباب إعانة الله جل وعلا عباده على أداء الفرائض واجتناب النواهي، وهو ما رتبه الله تبارك وتعالى على العبادات وعلى فعل الطاعات من الأجور والثواب والمنافع والخيرات الدينية والدنيوية العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة. وهذا السبب أيها الإخوة في الحقيقة يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع الله تبارك وتعالى أو من قواعد العبادة، وهذه القاعدة ليست خاصة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي قاعدة من قواعد الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً. هذه القاعدة الأولى، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عرفوا الناس بالله جل وعلا تعريفاً مفصلاً، بيان ما له من الأسماء وما له من الصفات وما له من الأفعال وما يجب له تبارك وتعالى العباد من الحقوق المتنوعة، من الدعاء والركوع والسجود والاستغاثة ونحو ذلك. القاعدة الثانية قال: تعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله وأتباعه وأتباعهم، وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان بوعده ووعيده. قال القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول. وهذه هي القاعدة المتعلقة بما نحن بصدده، تعريف الحال بعد الوصول، وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط، يعني الجزاء المترتب على الأعمال. وذكر هذا أيضا في الصواعق المرسلة، قال: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه القاعدة الأولى. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، يعني العبادات القربات والطاعات والأخلاق والتعاملات إلى آخره. الثاني قال: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد، قرة العين التي لا تنقطع، وهذا ما يتعلق بقاعدتنا التي نحن بصددها. قال: وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله، وكلام يعني أحث إخواني على الرجوع إليه لما له من الأهمية في هذا الباب. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ومما يعين على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ما رتب على ذلك من الثواب واندفاع العقاب العاجل والآجل الديني والدنيوي والأخروي. وهذا كما تقدم هو المعروف عند العلماء أيضا بباب الترغيب والترهيب، الترغيب في العبادات والتحفيز على الطاعات والترهيب من ارتكاب المحرمات. وهذا الترغيب أيها الإخوة يأتي على نوعين كما سيأتي عند الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه. ترغيب عام في كل العبادات بلا تعيين، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، في تعيين لعبادة معينة؟ لا. والنوع الثاني ترغيب خاص في كل عبادة بعينها، فهناك فضائل في التوحيد، هناك أجور خاصة بالصلاة، والصلاة أيضا بأنواعها الفريضة منها والنافلة، ولكل نافلة أيضا أجور خاصة إلى آخره. وفي هذا ألف يعني علماؤنا قديما وحديثا أيضا، يعني كتب الترغيب، كتب الترهيب، وكتب فضائل الأعمال وغير ذلك. فهذه الكتب متعلقة بهذه القاعدة العظيمة. نعم.
ولهذا يذكر الله هذا المعنى في طاعته وطاعة رسوله عموما، وفي بعض الشرائع المهمة خصوصا.
هذا الذي قلت لكم أن الترغيب ينقسم إلى ماذا؟ ترغيب عام وترغيب خاص. قال ولهذا يذكر الله هذا المعنى، يعني الثواب واندفاع العقاب العاجل والآجل والخير الديني والدنيوي، في طاعته وطاعة رسوله عموما، هذا ترغيب عام. قال وفي بعض الشرائع المهمة خصوصا، هذا الترغيب الخاص والمعين المحدد لكل عبادة. أيوة.
فمن الأول،
أي الأول؟ الترغيب العام، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عموما. نعم.
فمن الأول قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فأخبر أن الرحمة والخير والمنافع العاجلة والآجلة ناشئة عن طاعته وطاعة رسوله، ونظيرها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه. فبين أن هذه الأمور التي تحتوي على الشريعة كلها سيكتب الله لأهلها رحمته المتصلة بالسعادة الأبدية، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله.
وهذه أقسام الإحسان باعتبار جهة الإحسان، فالإحسان من حيث جهته ينقسم إلى الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. نعم.
وأخبر أنه يحب المؤمنين والصابرين والمتقين، وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة في قوله إن المسلمين والمسلمات، ثم عددها، ثم قال في ثوابهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذا صريح في أن القيام بفرائض الله وترك محارمه الذي
وتركه
فهذا صريح في أن القيام بفرائض الله وترك محارمه الذي هو التقوى سبب لتفريج الكروبات والمخارج من كل ضيق وشدة، وسبب لتيسير الأمور كلها، وتيسير الأرزاق المتنوعة، وتكفير السيئات، وتعظيم الأجور. فخيرات الدنيا والآخرة سببها الوحيد الذي لا سبب له سواه القيام بالتقوى والشريعة الدينية، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى العام.
والفضائل الواردة في الطاعة عموما كثيرة، ومن تأمل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كثير من هذه الفضائل والثمرات الطيبة التي تعود على المرء بحرصه على طاعة الله وإقباله على عبادته سبحانه وتعالى. ولا شك أن أصل الخير وأساسه تقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى يعني ثمارها كثيرة، في القرآن ربما ما يزيد على 60 أو 70 ثمرة للتقوى فقط، وبتأملها تتجلى للإنسان فضائل هذه المنزلة العظيمة من منازل العبودية لله جل وعلا. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في بيان فوائد التقوى وثمارها يحسن الرجوع إليها. كذلك الشيخ الدكتور فضل الإلهي ظهير وفقه الله وحفظه رسالة أيضا في بيان ثمرات التقوى يحسن الرجوع إليها والاستفادة منها. نعم. ها؟ شو عندك؟ من عنده هاي الزيادة؟ ها؟ عندك يا شو الطبع اللي عندك أبو عبد الله؟ طبع مصرية تخوف هاي. أبو عبد الرحمن شو عندك؟ إيه والله هذه فيها ضبط وايد، هاي مهتمين فيها. منو بعد عنده زيادة؟ ها؟ منو؟ منو محققنا؟ لا التحقيق لمنو؟ محمد رياض. محمد رياض مهتم يعني كتب السعدي. طيب حطوا لنا زيادة، هاي وين زيادة؟ وخيرات الدنيا والآخرة سببها الوحيد إيش؟ وزوال الشرور في الدنيا والآخرة. الشيخ ابن عثيمين يخلي مثل هاي نسخة، يعني نسخة خطية ثانية. شو وين الفروقات؟ كيف؟ هو يعني لأن هاي النسخة اللي عندي اللي هي مع مؤلفات السعدي ترى بذل فيها جهد كبير جدا، وهاي بعد اللي طبعت يعني مركز بن صالح اللي في عنيزة بعد بذلت فيه جهد مش بسيط، من حيث الإتقان هاي كثير يعني ما تكون مضبوطة. نسخة قديمة يعني. كم عبد الله؟ 1410 مطبوعة. شهاب الرزاق الله يحفظه رسالة الماجستير في ابن سعدي، قلت تعبت يمكن أكثر عن سنة وأنا أجمع كتب السعدي عشان بس يعني يبين يألف البحث الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة. ما كان مؤلف، ما كان مجموعة، بعدين جمعت عقب ما خلص الماجستير، وحين طلعت كتب يقول شكلي بعيد البحث من أول جديد. أسأل الله يكتب الخير. تفضلوا. تفضل.
ومن الثاني،
من الثاني اللي هو
خاص
ما جاء من الثواب والدفاع العقاب في بعض الشرائع خصوصا. نعم.
ومن الثاني ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من التطهير وتمام النعمة من الله، وقوله بعد أن حث على الجهاد مع المشاق فقال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وقال تعالى في الحث على النفقات وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
هذه كلها يعني بيان للأجور الخاصة المترتبة على هذه العبادات المتنوعة. هناك أجور خاصة مترتبة على عبادة الطهارة، هناك أجور خاصة متعلقة أو مترتبة على النفقات، هناك أجور خاصة مترتبة على الجهاد، هناك أجور خاصة متعلقة بالصيام، وهكذا سيمثل المؤلف رحمة الله عليه بعدد من الأمثلة. نعم.
ومثل نفقات المجاهدين ومضاعفة أجرهم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآيات. ولما ذكر فرض الصيام بيَّن حكمته وفضله فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبيَّن أن بالصيام تنال التقوى، والتقوى سبب خيرات الدنيا والآخرة. ومن الأمرين قوله تعالى:
من الأمرين، شو يعني من الأمرين؟ أحسنت، من الثواب العام ومن الثواب الخاص.
فرتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب على الصلاة خصوصا وعلى العبادة وفعل الخير عموما.
هذا طبعا تعريف للفلاح. الشيخ سعد يأتي في ثنايا كلامه أحيانا ضوابط يحتاج أن نتنبه لها عند القراءة. قال: فرتب حصول الفلاح. ما هو الفلاح؟ الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، هذا هو الفلاح، وهو ضابط يعني لمعنى ما يرد في النصوص الشرعية من معنى الفلاح وضابطه. هذا هو ضابط الفلاح.
ومن ذلك ما رتبه على الحج في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وهذا يشمل المنافع الدينية والدنيوية الحاضرة والمستقبلة. والآيات في هذه المعاني كثيرة جدا، يرغب بها الله العباد في العبادات عموما وخصوصا، وفي ترك المحرمات بما يحصل بها من الخيرات المتنوعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل كل صباح ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، الحديث في الصحيح.
وكل هذه كما تقدم أجور خاصة مترتبة على أعمال متنوعة ومختلفة. والناظر في النصوص أيها الإخوة يدرك كثيرا من هذه الفوائد والثمرات الطيبة التي تعود على هذه العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى. ولابد أن نتنبه أيها الإخوة إلى ضرورة ثبوت هذا الفضل وصحة نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز الاعتماد إلا على ما صح وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولو كان في باب فضائل الأعمال. فالصحيح الذي عليه المحققون من العلم أن العبرة بما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الفضائل، ولا عبرة بالحديث الضعيف في هذا الباب. ولا شك أن تأمل الإنسان لهذه النصوص ووقوفه عليها يدعوه إلى العمل ويقوي رغبته في العبادة. فصلة الرحم باب من أبواب التعامل. من وقر هذا المعنى وهذا الأجر في قلبه، وهو أنه ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه، لا شك أنه يتشجع على صلة الرحم. فكون صلة الرحم باب من أبواب طول العمر والسعة في الرزق، هذا أمر محبوب للنفس، لأن طول العمر إذا كان في الخير لا شك أن هذا دليل خير للإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولا شك أن الإنسان إذا كان يحسن تدبير المال ويصرفه فيما يحب الله ويرضاه لا شك أن هذا خير له أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهكذا أيضا في الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل كل صباح ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وسبق أيها الإخوة في فوائد الزكاة أن النفقة هنا لا تنحصر على الصدقة، بل هي تعم وتشمل النفقات الواجبة والنفقات المستحبة. فلا يقول الإنسان: من أين أجد مسكينا أو فقيرا أعطيه من أول اليوم؟ نقول: لا، نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينها أهل العلم. لهذا قال النووي رحمة الله عليه في شرحه: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك. فمن احتسب الأجر في إعطاء أبنائه الدراهم قبل ذهابه من المدرسة يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل بعائشة؟ يدخل، صح ولا؟ أي نعم. فالإنسان يحتسب الأجر حتى في هذا الباب. إذا ذهب الإنسان من أول يومه إلى يعني في شراء حوائج البيت من السوق أو الجميع أو غيرها، واحتسب هذا المال الذي يصرفه في حوائج البيت عند الله عز وجل، يدخل في هذا الحديث ولا يدخل؟ يدخل. وهذا تنبيه أيها الإخوة يعني تربوي جد مهم، علينا أن يعني نستصحبه معنا حتى تكون الأعمال التي نقوم بها مأجورين عليها بإذن الله عز وجل.
وكذلك نصوص لا تحصى فيها ترتيب الثواب الحاضر والمؤجل على القيام بطاعة الله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، والإخبار بأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فكلها إعانة من الله لعباده على أعمال الخير كلها. فإنه متى آمن المؤمن ووثق بوعد الله
ووثق بوعد الله
وقوي طمعه في فضله هانت عليه الطاعات وهان عليه ترك المحرمات. وكثير من المؤمنين يستحلي طاعة الله لإيمانه بالله وقوة محبته له وطمعه في فضله وثوابه واعتياده للطاعة.
هذه جملة عظيمة أيها الإخوة، يعني فيها تنبيه من المؤلف رحمة الله عليه على استصحاب أمر مهم في القيام بالطاعات، وهي الوثوق بوعد الله عز وجل واليقين التام على أنه سيؤجر بإذن الله عز وجل، وأن الله سيعطيه على ما يبذل ويقوم به. وهذا فيه تنبيه على حسن الظن بالله عند القيام بالأعمال الصالحة. فالمؤمن إذا وثق بوعد الله وقوي طمعه في فضل الله وما عنده من الأجور والثواب والفضائل المترتبة على الطاعات، ماذا يحصل للنفس؟ تهون عليه الطاعة وتسهل عليه، ويجد في نفسه نشاطا وخفة في البدن ورغبة قوية في القلب على هذه الطاعة. وأيضا في الوقت نفسه إذا حدثته نفسه بمحرم وجاء وعد الله بما للإنسان من أجر إذا ترك هذا المحرم، لا شك أيضا ترك المعصية تهون عليه وتخف عليه، ويسهل يعني عليه أن يتجنبها وأن يبتعد عنها. وهذا حال أهل الإيمان والطاعة والقرب من الرحمن سبحانه وتعالى، أنهم يجدون لطاعة الله تبارك وتعالى حلاوة وذوق فالإيمان ذوق والإيمان حلاوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان حلاوة، وهو ما يجده الإنسان من الراحة والطمأنينة والسكون ونحو ذلك. فأهل الإيمان يجدون لطاعة الله حلاوة في نفوسهم وقلوبهم، ويجدون أيضا قوة كبيرة في قلوبهم لربهم تبارك وتعالى، وهنا يقوى الطمع في فضل الله تبارك وتعالى، وتكون الطاعة عندهم يعني سهلة، يعتادون الطاعة. فإذا فارقوا الطاعة تعبوا، وليس العكس. إذا فارقوا الطاعة وهجروها أو وجد عندهم ربما مانع من فعلها تعبوا. ولا شك أن هذا فيه بلوغ وتمكن من الطاعة كبير في النفس والقلب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله الكريم من فضله. نقف على هذا، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بقية الأسباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.